بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فنواصل ما بدأناه من تأملات في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد شرعنا في بعض آيات من سورة البقرة من قبل، وها نحن لا نزال تحت ظلال هذه السورة العظيمة. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم ليحيي به القلوب، كما تكلمنا في هذا المعنى مرارا. وقد كان مما كان يتلو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سورة يسميها الله تعالى بسورة النحل، وأخرى يسميها بسورة النمل، وأخرى يسميها سورة البقرة، وأخرى سورة العنكبوت، وهكذا. فالكفار كانوا يتعجبون من هذا ويقولون: محمد صلى الله عليه وسلم يستهزئ بكم، يأتينا بقرآن ويقول إنه وحي، وهو يتكلم عن عالم الحيوانات ونحو ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الإشكالية أيها الإخوة في تعامل الناس مع هذه الآيات: أهل الإيمان يكفيهم أمر واحد فقط، أن يعلموا أن هذه الآية جاءت من عند الله بس. إذا علموا ذلك صار هذا كافيا لكل ما وراءه. لكن أولئك ماذا يفعلون؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الله تعالى يقول: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. حملت إياك نعبد وإياك نستعين وأهل لا إله إلا الله المتوضئون المصلون يعلمون أنه الحق من ربهم. يكفيهم فقط أن يعلموا أن هذا جاء من عند الله، بعد ذلك لا يعترضون. وهذا بخلاف اليهود، كما سنعرف إن شاء الله في ثنايا هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله تعالى في كتابه. المهم، انظر العلاقة بين هذه الآية التي وردت في أول الربع: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، ثم بعد ذلك قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هنا ملحظ مهم، تلاحظون أن الله تعالى يتكلم في قصة البقرة ويسمي أكبر سورة في القرآن بسورة البقرة، مع أن ذكر البقرة وذكر قصتها في هذه الآيات لا يتعدى 5 آيات. ثم بقية السورة فيما تتكلم؟ ثلثها تقريبا في نسف وإبادة عقائد اليهود. ماذا عساه أن يعطيك هذا من فهم؟ طب السورة كبيرة، مواضيعها كثيرة، لماذا سماها الله تحديدا بسورة البقرة، مع أن البقرة ذكرت في قصة يسيرة لا تتجاوز 5 آيات؟ ثم إن هذه السورة التي سماها الله سورة البقرة وهي سورة عظيمة، أغلبها ينسف معاقل اليهود وأفكارهم. ماذا تفهم من هذا؟ تفهم من هذا أمورا: أولها أن اعتقاد اليهود وفكر اليهود يمكن أن تستلهمه بخلاصة في هذه القصة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن تعلم أن الذي تحتاج إليه فقط في تلقي أوامر الله تعالى أن تكون على علم بأنه من الله، وهذا إن شاء الله سيظهر معنا في هذه الآيات العظيمة. الله تعالى يقول: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم. أول وقفة نقفها هنا: موسى عليه السلام قال لقومه ماذا؟ إن الله يأمركم. فالأمر ليس إليه، الأمر إنما هو من الله، وإنما أنا مبلغ عنه سبحانه وتعالى. وهكذا كل رسول وكل نبي وكل داعية إنما ينقل دين الله تبارك وتعالى، لا ينقل أفكاره هو، لا ينقل اعتقادات خاصة به، وإنما ينقل أمر الله، لأنه وحده الذي له أن يأمر، لا أحد له أن يأمر مع الله. كل الأوامر إنما هي من الله سبحانه وتعالى وحده، ألا له الخلق والأمر، هل خلق أحد غير الله؟ لا. إذن لا يأمر أحد إلا الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ليس أحد حاكما عليك بحيث يكون قوله يجري على رقاب الجميع إلا الله وحده أبدا، لا أحد إلا أن يكون مأخوذا من أمر الله تبارك وتعالى. هذه فائدة عظيمة، إن الله يأمركم، ولست أنا الذي آمركم، أن تذبحوا بقرة. قد يقول قائل ما وجه الأمر هنا وما وجه التكليف هنا أن يذبحوا بقرة؟ نعلم أن الله يأمركم أن تصلوا، وأن الله يأمركم أن تصوموا، وأن الله يأمركم أن تزكوا، لكن يعني كيف يكون التكليف بأن تذبحوا؟ السبب سيأتي بعد ذلك، سيأتي السبب بعد ذلك، وهذا يعلم من قصة أو من سبب النزول حسب ما ذكره أهل التفسير. فمنهم من قال إن رجلا من بني إسرائيل كان غنيا، فعدى عليه ابن أخيه في الليل فذبحه. ابن أخوه عايز يورث عمه، ملوش ولاد، قال ما ذبحه واخد أنا الثروة كلها. هذا اغتيال رهيب في ليلة ظلماء. وأتى هذا القاتل المجرم إلى موسى عليه السلام ليخفي جريمته، على حد قول العامة عندنا ضربني وبكى وسبقني وإيه واشتكى. فذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام حتى يبعد التهمة عن نفسه، وبكى بين يدي موسى عليه السلام وقال له ما لك؟ قال عمي قتل البارحة وأنت المسؤول عنه. خذوا بالكم، هو يوجه الكلام لموسى، يعني أنت المسؤول تشوف لنا حقنا، أين ضاع، كيف سيضيع دم عمنا، أنت المسؤول، أنت النبي، أنت الحاكم، سل الله من قتل عمي، اسأل ربنا شوف لنا الموضوع ده. فجمع موسى بني إسرائيل وقال من قتل عم هذا الرجل، من قتل عم هذا الرجل؟ قالوا لا ندري، إن كنت يا موسى نبيا فسر ربك. دائما تجد أن بني إسرائيل كان عندهم غلظة شديدة جدا في التعامل مع الوحي ومع المتكلمين بالوحي، ويبقون يثبتون لك في كل لحظة عدم يقينهم بهذه الرسالات. ولذلك إن كنت مش أنت بتقول أنك نبي، يعني حتى إلى هذه اللحظة، مع أنه يعني سبق مع بني إسرائيل قصص كبيرة كان ينبغي أن تكون دليلا عندهم على صدق نبوة ورسالة موسى عليه السلام. قالوا له بقى اسأل ربك، ادعو ربك. فانظر، هذه قال أحد المفسرين يقول قبحهم الله وفضحهم، أليس بربهم؟ هم بيقولوا له اسأل ربك وادعوا ربك، هو مش ربهم هم كمان؟ هذه مشكلة كبيرة، حتى هذا كقول الذين قالوا هم نفس الفصيلة لكن جاءوا بعدهم بقليل، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قبحكم الله، أليس هو ربكم أيضا؟ ولا هو رب هو بس وانتوا لا؟ كذلك الذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، وهم قوم موسى نفسهم، اذهب أنت وربك، يعني حتى مش وربنا. الأخيار ينسبون أنفسهم إلى الله، وأنتم لا تريدون النسبة إلى الله، تنسبون موسى عليه السلام إلى الله وأنتم لا تريدون هذه النسبة. اذهب أنت وربك، هل يستطيع ربك، ادعو ربك. فهذه لفتة عجيبة. قال موسى اللهم أخبرني من القاتل. فقال الله تبارك وتعالى يا موسى، هو ده بقى السبب اللي جاب القصة كلها، مر بني إسرائيل أن يأخذوا بقرة فيذبحوها، ثم يأخذوا بعضها أو عضوا منها أيا كان هذا العضو، فيضرب بها هذا الميت فسوف أحييه بإذني، فيتكلم ويخبر عمن قتله. ولذلك جاء بعدها بعد هذا المقطع من الآيات، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. هنا نقطة ينبغي أن نلتفت إليها، أن الله تعالى في أول الآيات أوحى إلى موسى أن يقول لهم وإذ قال ربك هم داخلين يقولوا له على الميت واللي مات ومن قتله، ثم هو يواجههم بقوله إيه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا هم مستعجلين يقول لك بقى احنا عمالين نقول لك في الميت ومين اللي مات ومين اللي قتله، وانت بترد علينا بإجابة عجيبة جدا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا لما قال لهم الله ذلك كان يكفيهم كما قال ابن عباس أن يأتوا بأية بقرة ويذبحونها ويذبحوها، لكنهم لا يهضمون، عقولهم لا تهضم الوحي، عقولهم لا تهضم الوحي. فالعقول نوعان، عقل يدرك أنه وحي وبالتالي ما دام وحيا فأنا سأسلم له، يعني أنا أبقى مع الإمام أبقى مع العالم أبقى مع الداعية، فقط أثبت لي أن الله أراد ذلك، بعدما يثبت خلاص ماليش بقى كلام في الموضوع، فكلامي معك في إثبات أن هذا أمر الله بس. فهذه العقول السليمة، لكن هؤلاء بنو إسرائيل عقولهم ليست كذلك، لا تهضم الوحي، وبالتالي فهي معترضة على كل ما يقال. عقل جامد أمام النور الخالد يعترض وفقط، اذبحوا بقرة يعترضوا، كل شؤونهم اعتراض. ينزلهم الله تعالى في واد فيه من وسلوى، حمام مشوي وعسل، فيقول كلوا، يقولوا لا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يخرجهم الله تبارك وتعالى من البحر وأقدامهم مبتلة بالماء، فإذا خرجوا ذهب يكلم ربه عبد العجل، ده انتوا لسه خارجين، الله تعالى يعني أرجلكم لا تزال مبتلة، يسيبهم هنا يروح يعبد العجل. يقولون ظمئنا أين الماء، فضرب صخرة بالعصي أو بالعصا فانفجرت اثنتا عشرة عينا. قالوا أين ربك؟ قال أكلمه. قالوا اذهب فكلمه. لما ذهب يكلمه رجعوا إذا هم عبدوا العجل وسجدوا له، تاب إلى الله وبكى موسى عليه السلام من فعلهم. قال يا رب ما توبة بني إسرائيل؟ قال خذ من خيارهم 70 رجلا والقني بالطور، بطور سيناء، فإذا لقيتموني فاسجدوا لي فأتوب عليكم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختارهم خيار 70 واحد، وذهب بهم إلى الله حتى يسجدوا، قال لهم أنا سأذهب أكلم الله، فإذا رأيتموني كلمت الله اسجدوا وابكوا، ما حدش يتكلم كلام تاني. فلما حصل هذا التفتوا إليه قالوا أرنا الله جهرا، مش عاجبنا الكلام ده كله، عاوزين النور. لا يمكن أن تتصور هذه العقلية، هذا العقل الجامد أمام هذا النور الخالد من الله سبحانه وتعالى. أنزل الله تعالى عليهم صاعقة فقتلهم جميعا 70، فوقف موسى بعد ذلك باكيا وقال يا ربي أعود لبني إسرائيل فيقولون لي قتل 70 من خيارنا، فماذا أقول لهم؟ يعني دول طلعوا معايا ارجع من غيرهم، كيف سيكون الحال؟ قال الله تعالى سأحييهم لك، فأحياهم الله. وقالوا يا موسى أحيانا الله فأرنا آية، يعني مش يعني كأن اللي حصل معانا احنا ده مش عاجبنا، عاوزين آية أكبر كمان. فنتق الله تعالى الجبل فوق رؤوسهم، قال الله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. قال صدقتم؟ قالوا لا. انظر إلى هذا التعنت العجيب في هؤلاء الناس. المؤمنون حالهم بخلاف هذا، هؤلاء يقول لهم الله على لسان نبيه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون ماذا؟ أتتخذنا هزوا؟ أنت بتهزر؟ أنت بتستهزئ بنا؟ أنت تسخر منا؟ هذه كلمة كل الخونة على مدى الزمن والمكان. إذا أرادوا أن يصدوا الناس عن دعوة الرسل وأتباع الرسل والدعاة إلى الله بدأوا في ممارسة الاستهزاء والافتراء، هذه طريقتهم في كل وقت، حتى ينخلعوا من الأمر الذي أمر الله تعالى به. هم يريدون أن يوجهوا لوما إلى الآمر، وهذا يصنعه أهل زماننا من أعداء الملة من العلمانيين والمنافقين وأذنابهم، وأنتم ترون في هذه الأيام هذا يحدث كثيرا. الآن النبرة كلها مهاجمة لأهل الإسلام لما أحسوا بعمق تأثير أهل الإسلام في الواقع. الأحداث الأخيرة والأمور الأخيرة أثبتت أن دعوة الدعاة أقوى من هؤلاء جميعا، أقوى من هذه الهياكل المنصوبة، الهياكل التي كانت منصوبة وكانوا يروجون لها حتى كأننا ظننا أن الشعب كله من هؤلاء النخبة الذين سموهم نخبة، كنا نظن أن الشعب كله يدين بدين هؤلاء النخبة كما سموهم. وفي الحقيقة أخمد الله تعالى ذكرهم وأظهر أن الناس فيهم خير وأن الناس يحبون الدين، فكان هذا خطيرا جدا. ماذا يعسى أولئك أن يفعلوا؟ لابد أن يتصدوا لهذا. كيف يصنعون؟ إذن نوجه السهام الآن إلى هؤلاء الدعاة وإلى دعوتهم وإلى نياتهم وإلى أفعالهم، ونتصيد أخطاءهم ونفعل ونضخم المواضيع ونفتري الافتراءات. هذه المدرسة، مدرسة القديمة أيها الإخوة، مدرسة الاستفزاز والافتراء والسخرية من أيام، من كل الأنبياء تعرضوا لهذا، وكلما مر عليه ملأ من قومه نوح عليه السلام سخروا منه. السخرية والاستهزاء والكلام ده كان موجودا. بعض الناس يقول يعني لا نرى ذكرا للعلمانيين هؤلاء من تذكرون في كتاب، نقول لا، كتاب الله مليء بذكر هؤلاء، لكن هم يسمون أنفسهم علمانيين حتى يلصقوا أنفسهم بالعلم، والقضية مش قضية علم، تسميتهم التي سموا بها أنفسهم لتعظيمهم العلم، حتى أنهم كادوا كأنهم يعبدون العلم، لا يقدسون إلا العلم والأمور المادية، وأما الوحي فلا، أما الوحي فلا تقديس له عندهم. لكن هؤلاء في الحقيقة أين تجدهم في كتاب الله؟ كلما رأيت كلاما عن النفاق والمنافقين فهؤلاء هم دول اسمهم منافقين. ولا أنت عاوز ناس تطلع دلوقتي تسمي حزب يسموا نفسهم حزب المنافقين؟ مش هيحصل. لكنهم إنما يدعون إلى أن دين الله، يعني من كان منهم مؤمنا بوجود الله، طبعا بعضهم ملحد في الحقيقة، بعضهم ملحد حقيقة ويصرح بإلحاد إن ما فيش إله ولا في أي حاجة، وبعضهم اللي بيقول لا إزاي في إله والإله موجود وكل حاجة، لكن هذا الإله لا علاقة له بهذه الحياة. هو إله أيوة بحد زعمهم على عنا ورأسنا، لكن لا صلة له بالحياة، إنما الحياة مادة فقط، الماديات هي التي تتحكم كل الأمور التي تحدث على أرض الواقع، إنما يتحكم فيها الماديات فقط. وأما الله سبحانه وتعالى فعلى حد زعمهم وقولهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كأنه لا علاقة له بهذا الكون. هم يرسخون هذا في أذهان الناس حتى تجد النبرة الدينية نبرة مخيفة، أي واحد يتكلم في الدين تحس أنهم يخوفوك منه، لدرجة أن أحدهم لما جاء يعني يثني على بعض الوزراء قال بس أنا لولا أن أنا خايف أن يبقى الكلام ده ديني، خد بالك من الكلام، لولا أن أنا خايف أن الكلام ده يكون ديني كنت أقول لكم أن الوزير ده بيصلي وبيقرأ قرآن ومش عارف. طب إيه العجيب في كده؟ لكن هو يريد أن يخوف من كل ما هو ديني، وكأن الدين ده ما يصحش تجيب سيرته، الدين لله والوطن للجميع، أو الدين في المسجد والحياة لا علاقة لها، الدين بعيد عن المختبر والمدرسة والمعهد وكل الكلام ده ملوش علاقة. هذا كلام خطير جدا يا إخواننا، هذا كلام خطير. وإلا فدين الله يلاحقك أينما ذهبت، لأن دين الله معناها عبوديتك لله، ما يبقاش أنا عبد لله في المسجد وعبد لنفسي وهوايا وشهوتي في خارج المسجد، لابد أن تكون حياتك كلها دالة على عبوديتك لله تبارك وتعالى. فالمقصود أن تبدأ بقى التشنيعات على أهل الإيمان وعلى الدعاة إلى الله، وليس المراد الكلام على هؤلاء الأشخاص، وليس مرادنا نحن أيضا الآن أن ندافع عن هؤلاء الأشخاص، لا، لكن أقول انظر، هم يريدون أن يهدموا أصل الدين في أشخاص معينة، كما فعل أذنابهم الذين أو سلفهم الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالترياء على الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ما نرى أعظم بطونا من هؤلاء، يعني ما شفناش حد أكبر بطن ولا هم على أكله إلا دول. يقولون هذا في ماذا؟ في من؟ في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان الأمر كذلك، هم لا يقصدون هؤلاء الأشخاص ولا يعنونهم أصلا هؤلاء الأشخاص، لكنهم يريدون أن يوجهوا الطعنة الطعناء الشديدة إلى الملة التي ينتسب إليها هؤلاء، حتى يخلو لهم الجو ويفعلوا هم ما يريدون ويعيشوا الحرية الكاملة التي ينشدون. الله تعالى ماذا قال عن هؤلاء؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ده احنا كنا بنهزر لما يزنقوا، ده احنا كنا بنهزر. بتهزروا في ايه؟ جناب الإسلام فقط هو اللي قصير ندوس عليه حتى نسخر منه. ولذلك قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ هو ده أيسر شيء عندكم؟ هذا أيسر حائط تدوسون عليه إنه حائط الإسلام؟ هذا ما يحدث الآن في هذا الزمان في الإعلام الموجود الذي لم يتغير. وينبغي أن نكون فطنين أن الإعلام لم يتغير، الإعلام هو الإعلام، لكن كل ما حصل أن الذين كانوا يطبلون أمس لهذا صاروا اليوم يزمرون لذلك. بس هم نفس الأشخاص بنفس أفكارهم بنفس قياداتهم وكل شيء، هو نفس الأفكار، لم يحدث جديد في جانب الإعلام، لم يحدث جديد. ولذلك أنتم تجدون الحملة الشعواء التي حصلت كلها موجهة إلى الإسلاميين، حتى الافتراءات بدأت تظهر كما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الآن افتراءات، وعايزين يخوف الناس من كل ما هو إسلام، لأنهم أدركوا خطورة الإسلام على فسادهم. ولا أقول على الناس، الناس جميعا يحبون دين الله، الناس جميعا ينقادون لدين الله، الناس يريدون من يخلي بينهم وبين أن يعبدوا الله فقط، هم لا يريدون أكثر من ذلك، لكن دول يريدون يخوف الناس. يطلع من كم يوم يقول لك بدأوا بقى الإسلاميين يقيموا الحدود على الناس. فين الكلام ده؟ يقيموا الحدود إزاي؟ قال لك أصله بدأوا يقوموا الحدود وقطعوا ودن واحد. وهل تعرفون حدا في ديننا فيه قطع الأذن؟ قطع أذن واحد إيه؟ هم لما ثلاثة أربعة بلطجية بيتخانقوا مع بعض واحد فيهم بسنجة يقطع ودن واحد، يلبس على طول في الإسلام أنه بدأ يطبقوا الحدود، وإحنا عندنا حد بهذه الطريقة؟ ينبغي أن نكون فطنين أيها الإخوة إلى أن هذه الحرب المراد منها فقط هو الحرب ضد هذا الدين. لو كانوا صادقين في دعواهم أن الحريات ينبغي أن تحترم، فليتركوا الناس لحرياتهم يختاروا ما يشاءون، ما يسيبوا الناس تختار. إذا كانوا صادقين فعلا اتركوا الناس، فإن أرادوا الإسلام فأنتم لماذا تحزنون؟ لكن انظر إلى نبرة الحزن الشديدة مع أول درجة فقط من الدرجات، لما الناس أكثرهم قال نعم للتعديلات حتى تستقر الأمور وأقلهم قال لا، فأحسوا بخطر شديد. انظر إلى نظرة الحزن، وفين الروح الرياضية العالية اللي احنا متعودينها منكم أيها العلمانيون؟ مش انتوا عندكم روح رياضية عالية؟ فين الروح الرياضية العالية دي؟ أين هي؟ هذا لم يكن موجودا، لكنها كما قلت سياسة الاستهزاء وسياسة الافتراء، الذي المراد منه فقط أن يهدم الدين في صورة هؤلاء الأشخاص. هذا يعني ملحظ دخل علينا على الطريق ونحن نقرأ هذه الآيات الكريمة. فنقول هؤلاء قالوا أتتخذون هزوا، هذا القول منهم قول منكر، أتحزأ بنا؟ أتضحك علينا؟ وهل من شأن الرسول أن يفعل ذلك؟ ولذلك قال أهل العلم من سخر بالوحي فقد جهل. ولذلك موسى عليه السلام بما رد عليهم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أبقى من أعمل كده أسخر منكم وأبقى من الجاهلين؟ وهل يسخر من الناس إلا من هو جاهل؟ كيف أنصب نفسي داعية ثم أسخر من الناس وألعب بعقولهم وألعب بعواطفهم ولا أحترم عواطفهم؟ هذا فعل الجاهلين، هذا فعل الجاهلين. من عبث في هذا الاتجاه كان جاهلا، ومن أتى بالهزل في موطن الجد أيضا كان جاهلا. قالوا أدع لنا ربك، انظر إلى قوله قبل ذلك أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا أيضا فيه نوع افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا في كل وقت إنما هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. انظر كيف قال لهم لما وسموه أن أنت بتهزأ بنا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله. طبعا إحنا كمن الكلمة نستخدمها استخداما دارجا مش حاسين بمعناها، أعوذ بالله يعني ألتجئ إلى الله وأعتصم بالله، لأن الله تعالى هو القادر على أن يمسك قلبي حتى لا أكون من الجاهلين. إزاي الكلام ده يحصل؟ فهو لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. انظر هم الآن كما قال ابن عباس كان يمكن أن يأتوا بأي بقرة ويذبحوها وينتهي الأمر، لكنهم لما شددوا شدد الله تبارك وتعالى عليهم، هم شددوا على أنفسهم، وكذلك كل من يتشدد في أمر الدين. إذا جاءك أمر عام لماذا لا تأخذ به؟ لماذا تبحث في كل قضية عن نص خاص؟ لماذا تبحث في كل قضية عن أوصاف معينة؟ هذا يفعله بعضنا أيضا. الله تعالى يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تيجي يقول لك هو يقصد ايه بالخير؟ الله تعالى جعله عاما. يا اخي افعل اي خير تستطيعه، لماذا تنتظر ان يحدد لك نوع العمومات؟ لماذا لا ناخذ بها؟ لماذا لا نفعلها؟ الله تعالى عندنا يا اخوانا قواعد كبيره في الشرع مبنيه على عمومات، يا ريت ان احنا نفهمها. الله تعالى لما قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ده الايه دي لما تقعد تتعمق في هذه الايه معانيها عظيمه جدا. لو الخير اللي انت هتعمله مثقال ذره لا تحترنه، لانك ستراه. مش تقول لي لا اصل هي ما يترتبش عليها خير كبير، لا، كلما ترتب خير ولو كان قليلا ستراه، ولو كان شرها قليلا ستراه. ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. المقصود هنا، المقصود ان الناس لا يزالون يتعنتون في اوامر الله سبحانه وتعالى حتى يشدد الله تعالى عليهم. تجد الناس يبقى ثقلان عليه التكاليف كالصلاة والسجود والأمور البسيطة ده، يفضل يثقلها على نفسه حتى يثبطه الله تعالى، كما قال الله تعالى ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. ليه ثبطهم؟ لأنهم لم يتلقوا الأمر بسهولة من أول مرة، هم أخذوا يتعنتون. ولذلك تجد بعضهم مثلا يسهل عليه جدا أن ينفق الملايين في سفرة واحدة يسافرها في هذه البلاد هنا وهناك، وقد يعصي الله في هذه السفرة، لكنه تثقل عليه جدا أن يحج ويعتمر بعشر معشار هذه القيمة. هذا سببه ماذا؟ إنه هو لما عرض عليه الأمر في الأول تكاسل عنه. وهذا معنى مهم، هذا معنى مهم. إذا عرضت عليك أوامر الله تعالى فاقبلها، اقبلها وخذها واعمل بها وبادر وسارع في الخيرات، لعلك بعد ذلك أن تعامل الله بطريقة لا يرضاها الله. تيجي أنت بعد شوية تقول إيه الحتة دي ما كانتش، يعني ما كنتش مسارع في عملها، وبعد شوية فضيت قلت طب ما أعملها. خلي بالك قلبك ليس معك، ممكن لما تحاول تعملها يشدد الله عليك وما تقدرش تعمل حاجة. ليه؟ كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، هم لم يقدروا الله حق قدره. الله أعطاك الأمر سهلا وطلب منك أن تفعل هذا الشيء وهو ميسور، لماذا تنتظر وتؤخر وتسوف حتى يصعب الأمر؟ أنت مش ضامن نفسك. ولذلك جاء في بعض الروايات حج قبل أن لا تحج. ليه؟ أنت الآن مستطيع، لماذا لم تبادر؟ هتستنى؟ طب أنت بقى بعد كده بقيت عمال بتدور على واحد يطلع يحج مكانك لأنك مريض. خلي بالك، افهم هذه القاعدة فإنها مهمة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طب بالله عليكم لو اني قلت لاحدكم واحد يا اخواننا يجيب لنا بقره عشان نذبحها، ايه الصعوبه في كده؟ يعني ايه المبهم هنا حتى يحتاج منا ان يقول القائل بين لنا ما هي؟ مش فاهمين تقصد ايه، مش فاهمين ايه، الامر واضح. لكنه ماذا؟ كما قلت العقل الذي لا يتلقى الوحي ولا يهضمه ما يتفاعلش مع الوحي على انه دين الله، هي دي القضية. إنما المؤمنون بمجرد أن يأتيهم الأمر يبادرون، لو انتظروا ربما شدد عليهم بسبب هذا الانتظار. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. إذن الأول كان الموضوع مفتوح، تجيبوها كبيرة في السن تجيبوها صغيرة في السن، الأمر سهل، لماذا لم تفعلوا ذلك؟ فشدد الله عليهم. إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني ليست طاعنة كبيرة في السن، ولا بكر، يعني لسه ولا لم تحمل من قبل، يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك، يعني تكون بين هذا وذاك. انظر كيف ضيقت الدائرة عليهم، كانت في الأول متسعة. ثم قالوا، ما عجبهمش الكلام، هم لو كان عندهم نية للامتثال من الأول كانوا امتثلوا من أول درجة، لكنهم انظر كيف تقعصوا درجة بعد درجة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، يعني كأنهم يقولون ضمنا يا موسى أنت مش فاهم كلامنا، نحن نريدك أن تبين لنا، أنت ما فهمتش لما قلنا لك يبين لنا ما هي، يعني عاوزين نعرف لونها، أنت مش واخد بالك. انظر إلى هذه الغلظة وقلة الأدب في التعامل مع رسل الله تبارك وتعالى. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب يعني انتوا عايزين تعرفوا لونها؟ الله تعالى لم يكن يسألكم عن لونها ولم يشترط عليكم لونا خاصا، لكن بما أنكم قلتم ذلك قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، ومش صفراء بقى عادية، فاقع لونها تسر الناظرين، وهذا من أجمل الألوان، اللي هو لون شعاع الشمس الذهبي قبيل الغروب. وهذا الأصفر يسمى أصفر فاقع، كما يسمى الأسود قاتم، ويسمى الأحمر قاني، ويسمى الأخضر باقع. فالأصفر الفاقع ده يعني أحسن لون من ألوان الأصفر. هنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، أو فاقع لونها تسر الناظرين. فهم اجتمعوا في اجتماع مغلق، قالوا يعني ندور بقى على واحدة صفرة ونخلص من الموضوع؟ قالوا لا. قالوا ادع لنا ربك، لسه الموضوع ما مش واضح عندنا، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. يعني الأول كان متوضحة، بس لما تحدد اللون الأصفر بقينا مش عارفين نجيب منين ولا منين، مع إنه اللون ده أصلا صعب جدا إن هم يجيبوه، وده الواقع الذي حصل، إنه صعب جدا عليهم أن. هنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ثم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هنا بقى في الحوار تدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشرح لأصحابه، قال عند هذه الكلمة ويم الله، يعني يحلف بالله لو لم يقولوا هذه الكلمة وإن إن شاء الله لمهتدون ما وجدوها أبدا، لأنهم علقوا الآن على أن المشيئة على الله سبحانه وتعالى أن يجدوها. قال موسى ما دام أنكم سألتم وعرضتم الإشكال وتشددتم فلا بد لكم من تشديد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، خد اكتب عندك بقى، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. صعب عليهم جدا جدا، قالوا الآن جئت بالحق. انظر إلى هذه العقلية العجيبة. أنا أرجعك تاني لأول المحاضرة لما قلنا إن هذه السطور الخمسة أو الآيات الخمس تنبئك عن عقلية اليهود. بالله عليكم أنت تعجب بل وتضرب كفا على كف ممن الآن يتعاملون مع اليهود ويصدقون وعودهم ويصدقون عهودهم، وقد أوضح الله سبحانه وتعالى أحوالهم في كتابه الكريم، لا سيما في هذه السورة العظيمة سورة البقرة. إذن قالوا ليست مهيئة للحرث، العلماء قالوا معنى لا ذلول تثير الأرض يعني ليست مهيئة للحرث ولا للزرع، ودي بيسموها معززة، لا بتسرح الغيط ولا بتحرط ولا بتزرع ولا أي حاجة، لا تثير الأرض زراعة ولا تسقي الحرث مسلمة يعني سليمة من جميع العيوب، لا فيها مرض ولا عوراء ولا هتماء ولا عضباء ولا أي حاجة من هذه العيوب، لا شية فيها. قالوا يعني كمان بشرط الصفار اللي فيها ده، بشرط ألا يكون فيه بقعة تخالف لون الأصفر الفاقع. شفت التشديد عليهم كما يشدد الكهنة والسحرة والمشعوذون الآن أيضا في أوصافهم حينما يذهب إليهم السذج من الناس لما يلجأوا إليهم من دون الله سبحانه وتعالى، تلاقي يقول له أنا عايزك تجيب لي أرموط يتيم، أرموط يتيم، فأنا مش عارف كيف سيصل إلى هذا الأرموط اليتيم، كيف سيعرف أنه كان يتيما إلا أن يأخذ أباه ويقتله أمامه حتى يثبت له يتمه، ما أدري، لكن المهم يقول لك أرموط يتيم، أو يقول لك مثلا ديك رومي لونه كذا وفيه خطين كذا، ويشعب عليك ويصعب عليك، والناس بقى يقولوا آه طالما قال كده يبقى هو مظبوط. زي بالضبط اليهود لما قالوا الآن جئت، أيوة كده الآن فهمناك، الآن جئت بالحق. وانظر إلى قلة الأدب في قولهم الآن جئت بالحق، يعني قبل كده ما كناش بنقول الحق خالص، كل اللي فات مش عاجبكم لم يكن حقا، دلوقتي بس بدأت تتكلم صح، زي ما بعض السميعة كده يسمع الراجل هو بيقرأ في الميتم وعمال يقرأ بقاله ربع ساعة وبعدين يطلع طالعة من اللي بتعجبه وبعدين أيوة كده أو كده بدأ الجد، بدأ الجد ما اللي كان في الهزل، هو الفصل ليس بالهزل، يعني دلوقتي بدأ الجد واللي كان فات ما كانش حاجة، الآن جئت بالحق، يعني قبل ذلك لم تكن تقول الحق. المهم بحثوا عن هذه البقرة حتى تعبوا، بحثوا في المدن وفي القرى ما وجدوها. فين بقى يجدوها؟ في مكان بعيد، في قرية بعيدة، كما قال بعض المفسرين عند امرأة عجوز تحلبها وتعلفها، والعجوز عرمت بشدة شوقهم إلى هذه البقرة فبالغت في الثمن. قالوا كم ثمنوها؟ قالت لا أبيعها، أنا مش عاوز أبيعها. هنا في نقطة مهمة جدا، بس خليني أقولها بعد قصة العجوز دي، بس فكروني أقولها. بالغت في الثمن، قالت لا لا أبيع. قالوا اطلبي من المال ما تشائين. قالت إذا ذبحتموها وسلختموها فاملأوا جلدها أو بقدر جلدها ذهبا، اوزنوا كده ده حطوا ذهب قبل قد الجلد. قالوا سمعا وطاعا. طب انظر إلى الذي حصل، هو كم كانت ستكلفهم البقرة العامة الأولى؟ ولا حاجة. الآن ما الذي صار الأمر إليه؟ إنهم يدفعوا في هذه البقرة بعد العناء والشدة هذا المبلغ الطائل من المال. خذ من هذا فهما، إذا لم تتلق أمر الله في الأول سيصعب عليك جدا فيما بعد. إذا لم تبادر وإذا لم تسارع بالخير سيكون من الصعب جدا عليك أن تمتثل الأمر فيما بعد. كما قلت بعض المفسرين ذكر وجها آخر في هذا، أن أصحاب البقرة بعضهم ذكر أنهم كانوا أطفال يتامى، كانوا أطفال يتامى، فإذا كان التفسير الآخر هو الراجح اللي هو أنهم كانوا أطفال يتامى، فانظر هنا بقى إلى قدر الملك سبحانه وتعالى. وهذه مسألة دائما أحب أن ألفت النظر إليها، ستنفعكم في الأحداث الماضية. أنا قلت مش أتكلم في الأحداث، بس هي الموضوع اللي بيجي كده لوحده. النظر في أقدار الله تعالى. أنا أريد أن الإخوة يتعلموا فن التعامل مع القدر، سواء كانوا موافقين شرعا أو غير موافقين. ينبغي أن نتعلم أننا نفرح قدرا ببعض ما لا يمكن أن يفرح به شرعا. يعني حتى الذين لم يفرحوا ببعض الأمور شرعا كان ينبغي عليهم أن يفرحوا قدرا. المهم لا يفهمون هذا المعنى، معنى الفرح بالقدر. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح المؤمنون، لماذا يفرح المؤمنون؟ قال بنصر الله، قال هو ده نصر الله، ده الروم غلبت فارس، هذا نصر الله، حتى لو كانوا المؤمنين برا الموضوع. أرجو أن نفهم، أرجو أن نفهم الفرح بالقدر. أمور قد ينكرها البعض، قد ينكرها البعض، اجتهاد، دي مسألة اجتهاد، قد ينكرها البعض شرعا، لكنه ينبغي أن يفرح الجميع بها قدرا. لا يليق أبدا بأحد يفهم في الواقع وفي دين الله أن تغضبه هذه الأحداث قدرا، وإلا والله ينبغي أن يتهم نفسه. اللي تغضبه الأحداث دي قدرا وشرعا مش هنناقشها عشان ما نعملش قصص بقى، لكن شرعا لا نتكلم الآن. لكن اللي تغضبه الأحداث قدرا ينبغي أن يراجع نفسه. بمعنى آخر أو بعبارة بسيطة، الذي يتمنى أن ما حصل لم يكن حصل يحتاج إلى أن يراجع نفسه، ويحتاج أن يبدي بينه وبين نفسه أسبابا لهذا. إيه اللي حصل يعني؟ هل كنت في شيء أعظم مما أنت فيه الآن؟ هل كنت في خير أعظم منه؟ هذه مشكلة كل واحد يراجع نفسه فيه. المهم أنا مش عاوز أقول كده الآن، أنا أريد أن أقول أنه انظر بقى، لو أنه صحت الرواية دي كانت لليتامى، فانظر كيف يفعل الله سبحانه وتعالى الشيء الواحد ويريد به، هو قدر واحد فقط ويفعل به أمورا عظيمة. هذا ينبغي أن احنا نفهم إلى قدر الله سبحانه وتعالى. احنا نقول على الإنسان الحكيم اللي بيضرب عصفورين بحجر، يعني يعمل حاجة ويصيب بها حاجة وحاجة كمان. الله تبارك وتعالى يقدر قدرا واحدا فيصيب به جميع الأشياء، يعني كل ما ترتب على هذا الشيء فإن الله أراده. افهم المعنى ده مهم، يعني يبدي قدرا واحدا، حدث واحد يحصل، ده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا، وهذا يرتب لكذا وذاك يترتب عليه كذا، وكل هذا أراده الله بهذا القدر اليسير، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فانظر، ممكن قصة البقرة دي كلها كان يمكن لما قالوا له يا موسى، وده المعنى اللي عايزك تفهمه، لما قالوا له يا موسى يعني نعمل ايه، مين اللي قتل هذا القتيل، كان يمكن أن يوحى الله تعالى إليه ويقول له كذا فلان اللي قتل وخلص من الموضوع، وكان ذلك على الله يسيرا. ولا لا لا، ده ربنا أراد أن يحدث الحدث ده عشان يبين بني إسرائيل على هذه الصورة، ويقيم عليهم الحجة بهذه الطريقة، وفي نفس الوقت يعنتهم ويعنفهم لأنهم لا يقابلون الشرع بهذه الصدور المتسعة من جهة، ومن جهة أخرى عشان الغلبان اللي قاعد في حتة تانية بعيد يغنيه الله تعالى بهذا القدر. كل ده وكان أمر الله قدرا مقدورا. وذلك أنت الأحداث دي ينبغي أن تعلمك، أقعد نظرة كده في القدر هتلاقي لماذا لم يحدث كذا قبل كذا، ده قصة كبيرة.
لأنه لو حصل ما كانش حصل كذا. طب ولماذا حصل هذا؟ لأنه يترتب عليه كذا، وده لولا أنه كان كذلك لم يكن ذلك كذلك. امسك بقى الخيط، لا تجد إلا أنك تذعن إلى أقدار الملك سبحانه وتعالى. الله تعالى إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه، يهيئ لك الأسباب، يجيب الأسباب اللي تحبها واللي تكرهها يهيئها الله تعالى لك من غير ما أنت تعمل أي حاجة. هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهذه أقداره تبارك وتعالى. المهم، هؤلاء كما قلنا الفائدة التي نستفيدها هنا اللي هي مسألة إن بني إسرائيل الذين رفضوا الانقياد للأمر في الأول تحملوا نفقات أعظم لما تقاعصوا عن هذا، لأنهم رفضوا التكاليف والعبادة كانت سهلة. هذا يعطيك أيضا فائدة، وهي أن الناس إذا لم يسارعوا إلى الإيمان وإلى الامتثال وإلى الانقياد إلى أوامر الله تبارك وتعالى، والموضوع سهل دلوقتي، أقدر أقوم أصلي وأقدر أقوم أصوم وأقدر أخرج زكاة مالي وأقدر أعمل وأقدر أسوي، هذا ميسور جدا، لأن الله تعالى لا يكلف بشيء مستحيل فعله. لكن طب لو استنيت بقى وفضلت حتى قبضني الله تعالى وأنا لم أفعل هذا، سيكون قد أدخل أقدامه إلى النار يوم العرض الأكبر وكان في غنى عن هذا. خليك تذكر المعنى ده، من لم يتحمل الماء البارد ليسبغ الوضوء فليتحمل إذن أن يدخل بعقبه نار جهنم، وخص على هذا. ودي تديك بقى مسألة قدرية عظيمة جدا، اللي هي مسألة الألم واللذة. إذا ما قدرتش تتحمل الألم اليسير في طاعة الله وتظن أنه ألم، سيعقبك الله ألما أعظم منه. وإذا تحملت البعد عن اللذة اليسيرة لوجه الله وانت عارف انها لذة، ستجد ان الله يعقب لك لذة، وان التانية دي ما كانتش لذة. اول ما تقتحم في اللذة المحرمة التي حرمها الله، تفضل نفسك مشتاقة اليها وتقول ده لذة عظيمة او نفسي ادخل عليها، ثم اذا جربت هذه اللذة لان الله تعالى حرمها، بتبقى كأنها صورة انت تراها على خلاف حقيقتك. اول ما تطأ قدمك فيها تجد شيئا اخر، اول ما تحط رجلك تلاقي اللذة دي في الحقيقة الم، وتلاقيه تعبان ونفسيته تعبانة وأحواله سيئة جدا، لأنه أقحم نفسه ووضع رجله ووضع يده في شيء محرم. عاوزين نتعلم سياسة الصبر، الصبر على ترك اللذة العاجلة، ونتعلم الإقدام والدخول على الألم الذي أراد الله تعالى منك أن تدخل عليه. طالما أن ربنا أراد ادخل، إن ربنا أراد أدخل. الله تبارك وتعالى لما أمر المؤمنين بالجهاد في سبيله، طبعا ده صعب، الناس يحلي يقول لك وادي روح ما بعدك روح، أخش أموت وروح كده خلاص، ده أنا لسه في عز شباب. ماذا سيكون الأمر؟ هيبقى بين أمرين، إما أنه يقتحم وإما أنه يبقى. طب وإذا اقتحم؟ إذا اقتحم مجرد ما يجيله السهم من هنا تخرج من هنا سيحس به كوخزة أو كقرصة. أنتوا فاكرين أن ربنا هيسيبه كده يتعذب؟ تظنون أن الله وقد أقبل عليه واقتحم الألم الذي أراده الله، تظنون أن ربنا سبحانه وتعالى سيتركه ويعذب؟ الله غني عن تعذيب هذا نفسه، وربنا ماذا سيعود على الله لو تعذبت أنت؟ هو لا يريد ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هو ده، لقيت الألم أمامي لكن هذا الألم الله تعالى أمر به، قم صلي الفجر والدنيا برد، هذا ألم طبعا بلا شك، أترك اللذة النوم اللي في الفراش الدافئ وأقوم، هذا ألم شديد. لكن لما رجعت نفسي قلت هذا الألم أمر الله به، وأنا على يقين أنني بمجرد أن أضع نفسي في هذا الألم سأجده لذة. اسألوا من قام في البرد الشديد وبدأ يتحامل على نفسه ويتوضأ بالماء البارد حتى يقوم يصلي، سيجد نفسه مجرد أنه هو لسه بتوضأ والله سيحس بنعيم في قلبه لا يذوق ذلك الذي في الفراش الدافئ. هو دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق، هذه سنة الله تعالى في الخلق. فمهم جدا أيها الإخوة، كما قال الله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. المهم أن ربنا أمرهم في الآخر خالص، عملوا إيه؟ ذبحوا هذه البقرة بعد هذا العناء، وما كادوا يفعلون يعني بالعافية خالص، لما لقوا وضعهم بقى سيء يعني اضطروا ان هم يفعلوا هذا، بس بعد ما دفعوا دم قلبهم ودفعوا الذهب الذي كانوا في غنى عن دفعه من قبل. بالمناسبة رؤية البقر في المنام خير، رؤية البقر بما يتعلق في البقر، يعني طالما جبنا سيرة البقر، رؤية البقر في المنام خير، وإذا رؤيت وهي تذبح فشهداء، وإذا رؤيت وهي واقفة فأخيار صالحون مؤمنون. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر قبل أحد بليلة، قام يلقي بيانه العسكري، من ضمن ما قال صلى الله عليه وسلم قال: رأيت البارحة في المنام أن سيفي سلم سلمة، يعني انكسر السيف من قدام من ذبابة السيف. وقال: ورأيت بقرا تنحر، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قال الناس: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أما ثلم سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل. وكان هو مين؟ حمزة رضي الله عنه. قال: وأما البقر التي تنحر فالمؤمنون الشهداء. وذلك اللي يشوف نفسه بيتذبح بسكينة ولا حاجة يبشر إن شاء الله سيكون شهيدا. ثم دمعت عينه صلى الله عليه وسلم وقال: والله خير فقتل 70 من أجل المسلمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انظروا إلى موقف هؤلاء اليهود من ذكر البقرة الذي جاءهم على لسان نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وقارنوا هذا وقارنوا فعلهم وتقبلهم لشرع الله تعالى مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. مثلا عمير بن الحمام رضي الله عنه كان صحابيا يمكن لا يحفظ إلا 10 سور. أتى في غزوة بدر، وأنتم تعلمون أن الله تعالى قال: يا أهل بدر، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل بدر، والله ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. هذا الرجل عمير بن الحمام جاء فكسر وبتر سيفه على 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 رجله عشان ما يرجعش تاني، هنا السيف ده يعني هخش اقتحم إلى أن أموت، وجاء بتمر في يده وكسر غمد سيفه كما قلنا بحيث أنه ما يرجعش سيفه مرة تانية، وقال: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. بخن بخن وقاتل حتى قتل. انظر إلى تصديقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء. كيف تلقوا هذا المعنى؟ المعقول؟ وبعدين لسه هنتظر حتى أكل التمرات، فرمى التمرات وقال: إنها لحياة طويلة. دخل على طول. أنتوا فاكرين إن ده لما دخل قتل وقتل هو حسس بحاجة؟ والله إن الله غني عن تعذيبه، لا يمكن أن يحس بشيء في ذات الله، لا يمكن أن يحس بأي نوع من التعب. لكن لما دخل، انظر أيهم أكثر تصديقا، هذا أم هؤلاء؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولوا: أنت بتهزر. هكذا، هذا فرق عظيم بين هؤلاء وبين هذا الصنف الخالد من الناس الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أبي بكر، قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون، هم المتقون. أبو بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش: أسري بي ليلة البارحة إلى بيت المقدس، فيقول الناس: كذبت، ويقول أبو بكر: صدقت. مش يعمل زي بني إسرائيل: طب إزاي يا رسول الله، ما أنت صاحب وكل حاجة، لكن يعني دي حاجة ما تخشش الدماغ. كثير منا يفعل هذا مع نصوص الشارع، يقول لك: أيوة يا عم الشيخ، احنا بناخد كلامك وبنحترمك وكل حاجة، لكن الكلمة يعني دي عدت بقى، دي فاتت شوية، انت مالكش انك تاخد كلامي تقول لي هذا، انت لك ان تسالني سؤالا واحدا: هل هذا ثبت عن الله وعن رسوله؟ اول ما اقول لك: خلاص انتهى. ابو بكر يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عرج بي الى السماء، يقول: كذبت، ويقول ابو بكر: صدقت. يقول: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليله، يقول الناس: كذبت، ويقول أبو بكر: صدقت. فأنزل الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. هؤلاء هم، هذه هي المدرسة، مدرسة أبي بكر رضي الله عنه، هذه هي التي تحترم الوحي، هذه مدرسة تحترم الوحي. وأما مدرسة أبي جهل ومدرسة اليهود وأصحاب البقرة فهي مدرسة تهاجم الوحي ولا تريده، ولا تفتر عن الإساءة إلى أصحاب الذين يحملون هذا الوحي إلى الناس، كما قلنا في الأول افتراءات وسهام تسدد لا لشيء إلا لأنهم يهاجمون الوحي، هم لا يريدون أن يكون للدين إيه الذين يتربصون بكم. إذا أردت أن تعرف صفات هؤلاء لكن ليس المقام مقام الحديث عنهم، فعليك أن تراجع الآيات العظيمة جدا المذكورة في سورة التوبة عن هؤلاء، والمذكورة في سورة محمد وفي غيرها، وفي سورة المنافقون وفي غير هذه السور العظيمة التي تدلك عن هؤلاء كيف يصنعون. هؤلاء من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لكنهم دعاة على أبواب جهنم، في الظاهر انه بيتكلم اسمه محمد، اسمه أحمد، اسمه عبد الله، اسمه عبد الرحمن، الأسماء موجودة، ويكلمك ان الإسلام كويس والدين حلو وكل حاجة، لكن الكلام ده هو قاعد معاك. وإذا خلوا إلى شياطينهم زي ما قلنا بقى في أوائل البقرة قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نحن بنقول كذا قدام ده دول شوية كذا وكذا وكذا، ويبدأ يتكلم عن هؤلاء يسيء إليهم، لكن ليس المقصود أن يسيء إلى الأشخاص، هو يريد أن يسيء إلى الدين الذي جاء به هؤلاء. فنقول هذه المدرسة نحن نربأ بأنفسنا أن نكون منهم. الأمر الجدير بالذكر حتى لا أطيل في هذا اللقاء أنه بعد هذا الآيات قال الله سبحانه وتعالى بدأ يذكر السبب بقى الذي ترتبت عليه أو ذكرت من أجل هذه القصة كلها. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها. هنا نقطة مهمة جدا قوله سبحانه وتعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، هذا معنى ينبغي أن نستفيد منه، أن كل شيء كتمته مما لا يرضي الله تعالى فإن الله سيظهره، إما أن يظهره في الدنيا وإما أن يظهره في الآخرة. هؤلاء الذين يكيدون لدين الله تبارك وتعالى صباح مساء الله تعالى سيخرج ما يكتمون، كل هؤلاء سيفتضحون، والله قد فعل ذلك. كل من كان معاديا لدين الله سبحانه وتعالى فإن الله يظهرهم واحدا بعد الآخر. والله مخرج ما كنتم تكتمون، كلما كتمت شيئا يعارض دين الله ولا يرضي الله تبارك وتعالى الله تعالى سيظهره، هيخليك تقع وقع تتكلم كلمة. ومن أقبح ما فعل في هذه الأيام القريبة أنه يؤتى مثلا ببعض الناس المنسوبين إلى المشايخ وهم سقطوا من عند المشايخ من أكثر من 20 سنة، لكن الناس لا يدرون ذلك، لكن هذه فتنة كبيرة للناس، يؤتى بهم في مقابل العلمانيين جايبين شيخ هو بيقول زي كلام العلمانيين بالضبط بس على إنه هو إنه هو ضدهم، لكن هو في الحقيقة قال ما قالوه بالضبط. لماذا هذا تحديدا؟ لماذا هذا الشيخ تحديدا؟ هؤلاء القوم ليس عندهم إنصاف، لم يأتوا بأحد يتكلم باسم أهل الدعوة المعروفين، وإنما جاءوا بواحد عند الناس العامة مغمور جدا عند الناس وعندنا من زمان مفضوح جدا، وجاء يتكلم بكلام يخرجه لا أقول يعني أنا أخشى على هذا الرجل من المصير الذي وصل إليه. تكلم بكلام لعل بعضكم يكون اطلع على هذا، لكن المقصود إنه الله تبارك وتعالى حتى لو كان هذا الشخص أو غيره كان يخفي هذا الكلام منذ القديم، ويخفي أنه ليس عنده دين إنه دين رقيق، فتأتي الأحداث لتثبت ذلك والله مخرج ما كنتم تكتمون. فيا أخوانا بدار البدار إلى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نسارع في الخيرات، وكل إنسان استطاع أن يفعل شيئا من الخير الذي أمر الله تعالى به فعليه أن يبادر وألا يتأخر، لأنه لو تأخر ربما لم يستطع أن يفعله، ربما شدد الله تعالى عليه لأنه لم يؤمن به أول مرة وقد كان قادرا ولم يكن هناك مانع من الفعل. ومن كان عنده شيء في قلبه فليعلم أن الله تعالى سيخرج هذا أمام الناس، حتى لو بقيت مستورا 20 سنة 30 سنة وأنت تضمر بغض دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله، سيخرج الله تعالى الكلمة من قلبك حتى تكون على لسانك كما قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. واذكروا قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.